الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الخصوصية الثانية، وقلنا أن هذه الخصوصية هي ما لو تعدد العنوان فتعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر، فهل هذا يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ قلنا أن بعض الأصوليين بنى على الاكتفاء بذلك، أن ذلك يكفي، أن تعدد العنوان يكفي، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وبالتالي تزول المشكلة من أساسها، يتبين أن الأمر انصب على متعلق والنهي انصب على متعلق آخر، فتعود المسألة إلى المتعلق المتعدد الذي قلنا بأنه لا إشكال في جواز أن ينصب الأمر على متعلق والنهي على متعلق آخر. هذا هو الوجه الأول وقد مر، وقلنا أنه ليس بتام لأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون دوما، فعناوين انتزاعية عرضية وعناوين ماهوية حقيقية. في العناوين الماهوية تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، لكن في العناوين العرضية الانتزاعية تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. الوجه الثاني الذي سوف نتكلم به اليوم إن شاء الله، هذا الوجه مفاده حاصله أن تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنون، لكن تعدد العنوان يكفي لوحده لحل مشكلة الاجتماع، نفس تعدد المعنون يزيل مشكلة التنافي بين الأمر والنهي حينما يتعدد العنوان، وإن كان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون والمعنون واحد في الخارج، إلا أن تعدد العنوان بنفسه كاف لحل مشكلة التنافي بين الأمر والنهي. وحاصل هذا الوجه أن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجودات الخارجية، وهذا الكلام قد مر في ذيل بحث القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. هناك قلنا إن الأحكام لا تتعلق بالوجودات الخارجية، لا تنصب على الوجودات الخارجية، بل تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، لما قلناه هناك أيضا من أن الحاكم لا بد أن يصب حكمه على الصورة الذهنية لا على الموضوع الخارجي. لماذا؟ لأن الموضوع الحقيقي الموجود في الخارج لا يمكن أن تتعلق به الأحكام، لأن الحكم والجعل عبارة عن نشاط ذهني، فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو في الذهن، والموجود في ذهن المولى إن صح التعبير هو الصورة الذهنية. ولو قيل بأن الأحكام تتعلق بالوجودات الخارجية أي بالموضوع الخارجي الحقيقي للزم من ذلك عدة معاذير، من هذه المعاذير عدم ثبوت الحكم إلا بعد فرض تحقق الموضوع في الخارج، لأن الموضوع كما تعرفون سابق على الحكم رتبة. فإذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالموضوع الخارجي فهذا يعني أن الحكم لا يتحقق إلا بعد تحقق الموضوع الخارجي، والحال أنه لو تحقق الموضوع الخارجي كان الأمر به لغوا وكان تحصيلا للحاصل، هذا لازم ولازم باطل. اللازم الثاني أن الحكم يدعو إلى إيجاد متعلقه وهو الموضوع في الخارج، فإذا قلنا أنه متوقف عليه توقف الحكم على موضوعه لزم من ذلك الدور والتهافت. فتبين أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجودات الخارجية. وحينئذ يكون المناط في معرفة أن المتعلق هل هو متعلق واحد أو هو متعلق متعدد. المناط هو ملاحظة العنوان والصورة الذهنية، لأن العنوان والصورة الذهنية هو الذي يقع متعلقا للحكم الشرعي، هو الذي يكون معروضا للحكم الشرعي، ولا عبرة بالوجود الخارجي سواء كان الوجود الخارجي واحدا أو كان متعددا. حينما نقول أن المقام إذا كان من المتعلق المتعدد أو كان من المتعلق الواحد فيجوز الاجتماع في الحالة الأولى ولا يجوز في الثانية، لابد أن يكون المناط هو أن نعرف الصورة الذهنية هل هي متعددة أو غير متعددة. فإن كانت متعددة يعني العنوان متعدد فهذا داخل في المتعلق المتعدد، وإذا كانت الصورة الذهنية واحدة يعني العنوان ليس متعددا فالمورد داخل في المتعلق الواحد وليس في المتعلق المتعدد. واضح؟ واضح. فالمناط ما هو إذن؟ هو أن نرى الصورة الذهنية، نرى العنوان هل هو متعدد أو غير متعدد. وفي مقامنا في مثالنا الصلاة في الأرض المخصوبة العنوان متعدد، وإن كان هذان العنوانان ينطبقان على مصداق خارجي واحد، العنوان متعدد، فبناء على هذا الوجه الثاني لا يوجد محذور من توجه كل من الأمر والنهي إلى المكلف في تلك الحالة. لماذا؟ لأن الأمر بحسب الفرض قد تعلق بعنوان الصلاة، والنهي قد تعلق بعنوان الغصب، ومن الواضح وجود تغاير واختلاف بين هذين العنوانين، فمتعلق أحدهما غير متعلق الآخر. والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق هو أننا في الوجه السابق ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وبالتالي لابد من إثبات أن تعدد العنوان يلزم منه تعدد المعنون، لابد من إثبات الملازمة بين تعدد العنوان وتعدد المعنون، بينما في هذا الوجه لا نحتاج إلى ذلك. نحن هنا لا نحتاج إلى إثبات وجود ملازمة بين تعدد العنوان وتعدد المعنوان، بل تعدد العنوان بنفسه كاف لرفع مشكلة التنافي بين الأمر والنهي. واضح هذا الوجه؟ واضح لحد هنا؟ واضح. عليكم السلام ورحمة. حاصل ما ذكرته الآن هو أن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، لأن القول بتعلقها بالوجودات الخارجية يلزم منه محاذير باطلة، ذكرت اثنين منها، وعليه فالأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية. ويترتب على ذلك إن المناط في كون المورد من المتعلق المتعدد فيجوز فيه اجتماع الأمر والنهي، أو هو من المتعلق الواحد فلا يجوز الاجتماع. المناط هو شنو؟ ملاحظة العنوان والصورة الذهنية، لأن العنوان والصورة الذهنية هو الذي يقع متعلقا للحكم الشرعي. وعليه ففي مقامنا الصلاة في الأرض المخصوبة وإن كان الفعل في الخارج واحدا، لكن يوجد في المقام عنوانان، الأمر انصب على عنوان الصلاة والنهي انصب على عنوان الغاصب، وتعدد العنوان بحسب هذا الوجه يكفي في رفع مشكلة التنافي بين الأمر والنهي. واضح؟ فإن أشكلت وقلت كما أشكل صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولا تتعلق بالخارج مباشرة للزوم محاذير عدة من ذلك، لكن هذا لا يعني إن العناوين لوحظت بما هي هي، وإنما العناوين لوحظت بما هي مرآة للخارج وفانية في الخارج، لوضوح أن المطلوب ليس هو إيجاد الصورة الذهنية، بل المطلوب إيجاد المتعلق خارجان. فالوجوب مثلا لا يتعلق بالصورة الذهنية للصلاة بما هي صورة ذهنية، بل يتعلق بالصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج، لأن المطلوب ليس هو إيجاد صورة الصلاة في الذهن، وإنما إيجاد المطلوب إيجاد الصلاة في الخارج. وهكذا بالنسبة للحرمة، لا تتعلق الحرمة بالصورة الذهنية للغصب بما هي صورة ذهنية، بل بالصورة الذهنية بما هي مرآة حاكية عن الخارج. لماذا؟ لأن المنهي عنه ليس إيجاد صورة الغصب في الذهن، إيجاد صورة الغصب في الذهن ليس منهيا عنها ولا يترتب عليها عقاب، إنما المنهي عنه هو الغصب الخارجي. وحينئذ وإن كانت الأحكام تتعلق بالصور الذهنية لكنها لا تتعلق بالصور الذهنية بما هي هي، إنما تتعلق بالصور الذهنية بما هي مرآة عن الخارج. الصورة الذهنية تكون وسيطا بين الحكم وبين الخارج، لأنه لا يمكن جعل الحكم على الخارج مباشرة للزوم المحاذير الباطلة، اقتضى أن تتوسط الصورة الذهنية، أن يتوسط العنوان بين الحكم وبين الخارج، وإلا فحقيقة الأمر أن الأحكام تنصب على الخارج، ليس المطلوب هو إيجاد الصور الذهنية بما هي صور ذهنية. إن قلت هكذا، إن قلت بذلك، حينئذ نقول هذا يعني أن العبرة كل العبرة بالوجود الخارجي، فإن كان متعددا أمكن تعلق الأمر والنهي، تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، وإن كان واحدا فلا يمكن اجتماع أمر ونهي على شيء واحد ولو بتوسط عنوانين. وفي مقامنا حيث أن الخارج واحد وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون بحسب الفار، فيلزم بالتالي تعلق الوجوب والحرمة بشيء واحد، وعليه فهذا الوجه ليس بكاف في دفع التنافي بين الأمر والنهي في مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا الوجه ليس بتام. هذا ما أشكل به صاحب الكفاية رحمة الله عليه. إن أشكلت بهذا كان الجواب إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بما هي هي، بل بما هي مرآة للخارج، بما هي فانية في الخارج، لكن ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية بما هي مرآة للخارج؟ هل يعني ذلك سراية الحكم إلى الخارج حقيقة؟ هل يعني ذلك إن الأحكام تنصب على الخارج؟ إذا كان هذا المعنى فيرد الإشكال، لكننا نقول إن معنى قولنا أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية لا بما هي هي، بل بما هي مرآة للخارج، معنى ذلك أن العنوان له حظة بما هو صلاة. أري شوية تبولي و أو غصب، لا بما هو مجرد صورة ذهنية في نفس في الذهن. ومن الواضح أن ملاحظة العنوان بما هو مرآة للخارج غير الخارج حقيقة، وكذلك ملاحظة العنوان بما هو مرآة للخارج غير ملاحظة الصورة الذهنية بما هي هي. فإذا ما هو المعنى، ما هو معنى ملاحظة العنوان بما هو مرآة للخارج؟ أنتم تتذكرون في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية قلنا هناك إننا إذا لاحظنا الصورة الذهنية بالحمل الأولي، بالنظرة التصورية، بالنظر التصور الأولي، فالصورة الذهنية عين الخارج، تتذكرون هذا. وإذا لاحظنا الصورة الذهنية بنظرة تصديقية ثانوية فاحصة فهي الصورة الذهنية وهي غير الخارج، تذكرون هذا؟ تذكرون. وقلنا هناك أن البعض توهم وقال أن للسيد الشهيد مصطلح آخر في الحمل الأولي والحمل الشايع، وبينا أن ليس للسيد مصطلحا آخر، وإنما التطبيق مختلف. من أراد أن يراجع فليراجع المحاضرة رقم 33 من بداية الحلقة، أوضحنا هناك المصطلح المنطقي للحمل الأول والحمل الشايع واستعمال السيد الصدر لهذين المصطلحين، وأن الاختلاف اختلاف في التطبيق فقط ليس أكثر. نستعير ذاك البحث هنا فنقول تارة نلحظ الصورة الذهنية أي العنوان بالنظر التصور الأولي فهو عين الخارج، وأخرى نلحظ الصورة الذهنية أي العنوان بالنظر التصديق الثانوي أي بالحمل الشايع فهي مجرد صورة ذهنية. شوف، تارة ننظر نلحظ الصورة الذهنية بنظرة تصورية أولية فنرى أن ما موجود في الذهن هو عين الخارج، وأخرى نلحظ الصورة الذهنية بنظرة تصديقية فاحصة فنرى ما موجود في الذهن ليس هو الخارج وما هو إلا صورة ذهنية. تذكرون مثلنا بالنار، قلنا تارة نلحظ النار بالنظر التصور الأولي فما موجود في الذهن يكون عين الخارج، ولذلك نصف النار بأنها حارة وما إلى ذلك. وأخرى نلحظ النار بالنظر التصديق، يعني الصورة الذهنية للنار بالنظر التصديق الثانوي أي بالحمل الشايع، يعني نتصور تصورنا للنار نظرة فاحصة، نلحظ التصور، نتصور تصورنا للنار، فهو بهذا اللحاظ ليس إلا صورة ذهنية وهو غير الخارج. وحينئذ نقول، عندما نقول إن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية بما هي فانية في الخارج، فليس معنى ذلك إن الحكم يسري إلى الخارج، بل معنى ذلك إن الحكم تعلق بالصورة الذهنية باللحاظ الذاتي الأولي لا باللحاظ الثانوي التصديقي. عندما نقول إن الأحكام تتعلق بالصورة الذهنية بما هي فانية في الخارج، فمعنى ذلك أن الحكم تعلق بالصورة الذهنية لكن بلحاظ بلحاظ التصور الأولي، يعني بلحاظ أن الصورة الذهنية فانية في الخارج، وبناء عليه يكون المعروض للحكم الذي تعلق به الحكم هو الصورة الذهنية، المعروض بالذات، المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، هو العنوان وليس الخارج، فلا ينفع الاعتراض المذكور في دفع هذا الوجه. واضح؟ فيتبين ان الوجه شنو؟ تام، وان هذه الخصوصية وفق الوجه الثاني تنفع في إزالة التنافي بين الأمر والنهي. يعني ماذا تكون النتيجة؟ جابوني أن الأمر متعلق بعنوان الصلاة، وأن النهي متعلق بعنوان الغصب، وأن الصلاة في الأرض المغصوبة تكون صحيحة. غاية الأمر أن المكلف قد ارتكب إثما بعدم امتثاله للنهي. واضح؟ لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا الوجه لو تم فسوف يرتفع التنافي بناء على أي تقريب. نحن قلنا أنه يوجد تقريبان للتنافي. التقريب الأول الذي اختاره السيد الصدر وهو أننا إذا بنينا في التخيير العقلي على أن الحب يسري من الجامع إلى الحصة فيحصل تنافي، لأنه هنا مأمور بالصلاة، فالصلاة محبوبة ولها أفراد، والحب يسري إلى الفرد وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فكيف يكون تكون هذه الصلاة منهيا عنها؟ يحصل التنافي. هذا التقريب الأول للتنافي. التقريب الثاني للتنافي ما هو؟ تقريب المرزة رحمة الله يعني. نحن لم نقبله، لكن بناء عليه ما هو التقريب؟ ماذا كان يقول المرزة؟ كان يقول وإن لم نقل بالسريان للحب يحصل تنافي. لماذا؟ يقول لأن معنى الأمر أن الأمر بالجامع يستلزم الترخيص في التطبيق على الحصص، فإذا الأمر بالصلاة لازمه الترخيص في الحصة الخاصة وهي الصلاة في الأرض المغصوبة. وياي؟ فكيف تكون هذه الحصة الخاصة منهيا عنها أيضا؟ فيوجد تقريبان للتنافي. السيد الشهيد يقول هذا الوجه لو تم وهو تام إلى الآن ينفع في رفع التنافي بين الأمر والنهي على التقريب الأول الذي يقوم على أساس دعوى سريان الحب من الجامع إلى الأفراد بنحو مشروط. لماذا ينفع في رد هذا التقريب؟ لماذا؟ لأن الحب سوف يتعلق بحصة من حصص الجامع، لكن بحسب هذا الوجه ماذا يقول؟ أريد تجاوبوني. الحب يتعلق بالوجود الخارجي للحصة لو بالعنوان، فالحب يسري يتعلق بحصة من حصص الجامع بعنوانه أم بعنوان أنها حصة في الخارج؟ الحب يسري من الجامع إلى الحصة بعنوان الصلاة، بعنوان أنها صلاة. واضح الفكرة؟ ولا يسري بما هي حصة خارجية، أي إن الحب يسري إلى عنوان الصلاة في الحمام ولا يسري إلى الوجود الخارجي للصلاة في الحمام. أو قل في مثالنا إن الحب يسري إلى عنوان الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا يسري إلى الوجود الخارجي للصلاة في الأرض المقصوبة. هذا هو الوجه، هذا معناه. وحينئذ وأيضا مبغوضية الغصب تسري إلى عنوان الغصب، يعني إلى عنوان الغصب الصلاتي، وليس إلى الوجود الخارجي للغصب الصلاتي. فيوجد تنافي أم لا يوجد تنافي؟ هذا عنوان وهذا عنوان آخر. فهذا الوجه ينفع في رد التنافي بالتقريب الأول. التقريب الأول ماذا كان؟ أن الحب يسري إلى الفرد، فكيف يتعلق بالفرد نهي؟ هنا نقول بناء على هذا الوجه الأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان، فهذا يعني أن الحب يسري إلى العنوان، فالحب يسري إلى عنوان الصلاة في الأرض المقصوبة، عنوان الصلاة، وليس إلى الفرد الخارجي للصلاة في الأرض المقصوبة. والنهي يسري إلى إلى عنوان الغصب الصلاتي، وليس إلى الفرد الخارجي من الغصب الصلاتي. فحينئذ يرتفع التنافي بحسب ما اختاره السيد الصدر من مسلكين. أما بالنسبة إلى التقريب الثاني، فهذا الواجه لا يتم. لو قلنا بالتقريب الثاني للتنافي، فهذا الوجه الثاني لا ينفع في رفع التنافي بحسب التقريب الثاني. نحن لم نقبل به، نحن لم نقبل بهذا التقريب لما مر. لكننا هنا نقول لو أخذنا به، أخذنا بالتقريب الثاني، نظرية الشيخ المرزة، نظرية المرزة النائين رحمة الله عليه، الذي كان يقول أن الأمر بالجامع يستلزم الترخيص في الأفراد، هذا الوجه لا يتم على هذا التقريب. لماذا؟ لأن هذا التقريب عبارة عن أن الأمر بالجامع بنحو الإطلاق البدلي يستلزم الترخيص في التطبيق على أي حصة من حصص المطلق، وحينئذ فإن هذا الوجه الثاني لا يتمكن من دفع التنافي بهذا التقريب. لماذا؟ لأن مقتضى أطلاق الأمر بالصلاة لحالة الصلاة في الأرض المخصوبة الترخيص في التطبيق حتى في الأرض المخصوبة، وياي. وحينئذ هذا ينافي النهي عن هذه الحصة. بعبارة أخرى، المرزة لا يقول إن الأمر في صلي يستفاد منه الترخيص في نفس الصلاة. المرزة يقول بأن الترخيص، المرزة يقول بأن الترخيص متعلق بالتطبيق، أي بتطبيق مفهوم الصلاة على مصادقه. ومن الواضح أن المولى لا يمكنه أن يقول أنت مرخص في تطبيق الصلاة على هذا المصداق، ومع ذلك أنت منهي عن الغصب في هذا المصداق. وبعبارة ثالثة، المرزة يقول أن الأمر بالجامع يستلزم الترخيص في تطبيق ذلك الجامع على كل فرد خارجي، لا تطبيقه على الأفراد الذهنية. لو كان المرزة يقول أن الأمر بالجامع يستلزم الترخيص على الأفراد الذهنية لنفع هذا الواجه في نفي تقريب المرزة، لكن المرزة ماذا يقول؟ أن الأمر بالجامع يستلزم الترخيص على الأفراد الخارجية. فحينئذ يكون الفرد الخارجي وهو الصلاة في الأرض المخصوبة بما هو فرد خارجي مأمور به، مرخص فيه من جهة ومنهي عنه من جهة أخرى، وهذا غير ممكن ومستحيل. فإذا هذا الوجه الثاني ينفع في جواب التنافي بناء على مسلك السيد الصدر والمشهور، ولا ينفع في جواب التنافي بناء على نظرية الشيخ المرزة. واضح؟ بقي شيء وهو أن النتيجة بناء على هذا الوجه بعد الجواب على الإشكال عليه السيد الصدر كيف سلسل البحث؟ جاء بالوجه وبين أنه معتمد على نظرية تعدد أن الأحكام تتعلق بالعناوين، ثم أجاب عن الإشكال عليه وانتهى أن الأحكام تتعلق بالعناوين، لكن بتوضيح بما هي، بتوضيح لكلامه بما هي فانية في الخارج، بمعنى أنها يلحظ إليها بالنظر التصوري الأول. واضح؟ فانتهى إلى هذه النتيجة أنه هذا الوجه يكفي في رفع التنافي بين الأمر والنهي، بناء على المسلك المختار من أن التقريب للتنافي هو بسبب سراية الحب، والجواب هنا هذا الوجه يرفع هذا التنافي المستند إلى هذا التقريب. لماذا؟ لأن الذي يسري من حب الجامع إلى الفرد يسري إلى عنوان الجامع في هذا الفرد وليس إلى الفرد الخارجي. وهذا واضح. فما هي النتيجة التي توصل إليها السيد الصدر رحمة الله عليه؟ توصل إلى أن المختار كفاية تعدد العنوان في جواز الأمر والنهي. جيد، هل يلتزم بذلك في الفتوى؟ هل هذا يعني أن السيد الصدر يرى أن الصلاة في الأرض المخصوبة صحيحة غاية الأمر، أن المكلف مأثوم بسبب الغاص؟ هذه النتيجة التي وصل إليها السيد الصدر. النتيجة التي توصل إليها السيد الصدر كفاية تعدد العنوان، وإن لم يكشف عن تعدد المعنوان كفاية ذلك في رفع التنافي بين الأمر والنهي. وياي أنتم منتبهين؟ واضح عندكم؟ اي طبعا. نتيجة مستوى الحلقة شنو قال؟ اي من مستوى الحلقة شنو قال؟ ما قال من مستوى الحلقة شنو قال؟ اشكل عليه واجاب عن الاشكال.
لا تنافي.
ها؟
لا تنافي.
لا تنافي. يعني النتيجة اللي وصل لها مستوى الحلقة. هذه العبارة الى ماذا تشير سيأتي. واضح الفكرة؟ هنا نرجع إلى البحث الخارجي لتوضيح هذه القضية. السيد الصدر رحمة الله عليه قال في تقريرات البحث، في تقريرات السيد الحائري الله يحفظه في الجزء الثالث من القسم الأول صفحة 375-376 قال السيد هناك قال إن المختار كفاية تعدد العنوان في جواز اجتماع الأمر والنهي، إلا أنه توجد لدينا حول هذا المختار تحفظات، والكلام لا يزال للسيد. الأول، التحفظ الأول، السيد الصدر مع أنه يقول أن المختار كفاية تعدد العنوان في جواز اجتماع الأمر والنهي، لكن في مقام الصلاة في الأرض المخصوبة لا يقول بأن الصلاة صحيحة غاية الأمر أن المكلف مأثوم، لا يقول بذلك. لماذا؟ يقول إننا لا نقول بصحة العمل في العبادات كما في الصلاة، وذلك لا بنكتة استحالة أن يكون الفرد الواحد مصداقا للحرام والواجب معا. تبين ليس مستحيل. لماذا ليس مستحيل؟ لأن الأحكام تتعلق بالعناوين والعناوين متعددة، بل بنكتة أن الواجب إذا كان عباديا لم يصح إلا إذا أتي به على وجه قربي وبعد فرضي وحدة الفعل خارجا. احنا شنو فرضنا؟ أن الفعل في الخارج صلاة في أرض مخصوبة ولا يكشف عن تعدد المعنون، وبعد فرضي وحدة الفعل خارجا يستقل العقل بعدم جواز هذه الحركة المقصودة الصلاتية، بعدم جواز هذه الحركة الصلاتية وقبحها، ومعه يستحيل أن يكون هذا الفعل مقربا إلى المولى فلا يقع عبادة، وهذا بخلاف الحال في التوصليات. التوصليات يعني يعد الإنسان ممتثلا غايتها آثم. الآن جناب الشيخ سألني دفن في أرض في الأرض المخصوبة، دفنه يعني امتثل لوجوب الدفن لكنه مأثوم من جهة الغاص بخلاف العباديات.
هذا الدافن وين مدفون؟
مدفون شنو ذنب؟ موضوع ثاني هذا. المدفون لا ذنب له، لكن بالنتيجة بالنتيجة الدافن من ارتكبه. واضح هذا؟ واضح؟ فإذا السيد الصدر ماذا يقول في النتيجة؟ يقول إن المختار كفاية تعدد العنوان، لكن هذا لا يصح في العباديات. لكن في مكان آخر من التقريرات، والعبارة فيها بالنسبة لي بمراجعة سريعة لبس، لأن السيد حتى في ذلك المكان في تقريرات شيخ حسن عبد الساتر في الجزء السادس من صفحة 339 إلى صفحة 343 يأتي بكلام، ثم بعد ذلك يصل إلى أن يقول والمختار، والمختار نفس المختار هنا، لكن ذاك الكلام حاصله أنه يرد أصل هذه الدعوة، يرد دعوة، يعني يرد أن تعدد العنوان كاف في زوال التنافي. الدعوة يذكرها في صفحة 339 ويرد أصل الدعوة، مع أنه يؤمن أيضا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية. للطافة هذا الكلام ودقته أورده لكم، لأنه هناك كلام دقيق. شوف الآن شلون ردينا احنا الإشكال، جاوبوني شلون ردينا الإشكال للشيخ الأخون بأن معنى أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بما هي هي، بل بما هي فانية في الخارج ومرآة للخارج، أننا نلحظ الصورة الذهنية بالنظر التصور الأولي وليس بالنظر التصوري بالنظر التصديق الثانوي. واضح؟ مو شردين الإشكال؟ السيد الصدر هناك يرد أصل الدعوة بما حاصله، ما هو؟ قال إلا أن هذه الدعوة، الدعوة التي ذكرها صفحة 339 في الجزء السادس، وهي أن تعدد العنوان شبيه كاف في زوال التنافي، قال إلا أن هذه الدعوة غير صحيحة. راجعتم المطلب، فإن الأحكام وإن كانت متعلقة وعارضة على الوجودات الذهنية إلا أنه مع ذلك لا تتم هذه الدعوة. لماذا مولاي؟ توضيح ذلك هو أن الوجودات الذهنية في نفس المولى لها اعتباران ولحاظان، أحدهما لحاظ بالحمل الأولي وهو لحاظ تصوري، والثاني لحاظ بالحمل الشائع وهو لحاظ تصديقي. ثم ينظر لذلك فيقول فمثلا العطشان حينما يحب الماء، يحب الماء، فإن حبه هذا إنما يكون قائما بالصورة الذهنية للماء لا بالوجود الخارجي له، إذ قد لا يكون له وجود خارجي أصلا، فهو متعلق بمن؟ جاوبوني، بالصورة الذهنية، قائم بالصورة الذهنية. وهذه الصورة الذهنية التي تعلق بها الحب، كلام شوية لطيف ودقيق، تارة ينظر إليها بالنظر التصديقي الفاحص، بعض الكلمات مني للتوضيح، فيقال هذه الصورة الذهنية لا تروي من العطش ولا تبرد الغليل، إذا نظرنا لها بما هي الصورة الذهنية بما هي هي، تبرد غليلا تروي عطشا بالنظر التصديق الثاني والفاحص، وبهذا النظر سوف لا يحب العطشان هذه الصورة الذهنية للماء، يحبها بما هي هي. جاوبوني. وأخرى ينظر إلى هذه الصورة الذهنية بالنظر التصور الأولي وأنها عين الخارج، فنحمل عليها محمولاتها بالحمل الأولي، إذا كانت عين الخارج يعني ينظر إليها بالنظر التصور الأولي، فنحمل أحكام الخارج، فنقول هذا ما سائل بارد بالطبع، وبهذا المنظار سوف يحب العطشان هذه الصورة الذهنية. بأي منظار؟ بمنظار أنها عين الخارج. وياي؟ إلا أن هذا نظر تصوري لا حقيقة له في مرحلة التصديق. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الذهن ماء سائل بارد بالطبع، هذا بالنظرة الساذجة هكذا. إذا عرفت هذا فنقول إذا تحقق في الذهن وجودان لماهية كالصلاتية والغصبية في مثال الأرض المغصوبة، في مثال الصلاة في الأرض المغصوبة، فبالنظر التصديقي، يا هو النظر التصديقي
حمل الشائع
ها؟
بما هي صورة ذهنية،
بما هي صورة ذهنية، نرى شيئين لا شيئا واحدا، صلاة وغصب، موشي وياي انتم له واضح لكم. إذ إن النظر التصديقي لا ينظر إلى الماهية وإنما يتمحض نظره بالوجود الذهني، والوجود الذهني متعدد. إذن فهو في هذه الحالة يرى شيئين، إلا إن هذا المرء المتعدد يعني بالنظر التصديقي لا يجدي نفعا في جواز الاجتماع. لماذا لا يجدي نفعا مولاي؟ قال لأن الحب إنما يتعلق بالصورة الذهنية بالنظر التصوري لا التصديقي، بالحمل الأول. وبالنظر التصوري نرى شيئا واحدا أم شيئين عندما ننظر إلى الصلاة في الأرض المقصوبة
بما هي
حاكية عن الخارج. بالنظر التصوري نرى شيئا واحدا، لأن الحب إنما يتعلق بالوجود الذهني بما هو عين عين الموجود في الخارج، والحال إن الموجود في الخارج هو ما هي واحدة أم ما هي متعددة؟ ما هي واحدة، بناء على أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد العنوان. إذن فبالنظر التصديقي نرى شيئين، لكن ذلك لا يجدي نفعا في جواز الاجتماع، وذلك لعدم تعلق الحب الصورة الذهنية بالنظر التصديقي والصورة الذهنية بالنظر التصوري. وإن تعلق بها الحب إلا أنه بهذا النظر نرى شيئا واحدا لا شيئين، ومعه لا يجوز الاجتماع، وعليه فلا ينبغي أن يجعل ميزان جواز الاجتماع وتعدد الوجود الذهني مطلقا، بل الميزان هو تعدده بالنظر التصوري، وقد عرفت أنه غير متعدد بهذا النظر، وبذلك تبطل هذه الدعوة. واضح؟ واضح. مع أنه في نفس التقريرات سيصل إلى إن المختار دققوا، ما أدري، إما أني راجعت بشكل سريع، وإما أشعر أن هناك شيء قد لم يذكره المقرر، ولذلك السيد الحاري لم يأتي بهذا الكلام في تقريراته رأسا. بعد ما أجاب الإشكال قال والمختار كفاية التعدد، ثم ذكر التحفظات. واضح؟ خلنا نطبق لها. قال وأما الوجه الثاني، شنو الوجه الثاني؟ دعوى الاكتفاء بمجرد أن تعدد العنوان يكفي في دفع التنافي، فحصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، هاي واو عطف تفسير، لا بالوجود الخارجي مباشرة. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. فالعنوان في مثال الصلاة في الأرض المقصوبة متعدد أم غير متعدد؟ متعدد. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، يعني لا بما هي صور ذهنية، لا بما هي هي، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، والوجود الخارجي واحد، فترجع المشكلة كيف يجتمع أمر ونهي على شيء واحد؟ على الشيخ الأخون، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا تعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما تعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غاصب لا بما هو صورة ذهنية. شنو يعني بما هو صلاة أو غاصب؟ يعني ملحوظ بالنظر التصوري، جاوبوني الأولي، وليس بالنظر التصديق الثانوي. وهذا الوجه إذا تم، ثم الآن بعد رد الإشكال راح يجي يقول هذا الوجه إذا تم شنو ينفع في دفع أي تقريبا؟ في التقريب الأول. إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا. يا استبطان يعني هو سماه استبطان التخير العقلي للتخير الشرعي، وإحنا أوضحنا بسراية الحب من الجامع إلى الحصة. فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، أو على الأقل يستبطن سريان الحب من الجامع إلى الحصص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان يعني بعنوان شنو؟ جاوبوني، بعنوان أنها صلاة. يعني الحب والسرايا ليس للمصداق الخارجي وإنما لعنوان الصلاة في الأرض المحصوبة لا بها بما هي حصة من حصص الغصب. فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان، ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق. لماذا؟ لأن أطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة، يعني أطلاق صلي إذا كان شاملا للصلاة في الدار المغصوبة، إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة. يا هو المقيد الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني الصلاة بحالة الغصبية، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة. يعني شنو المرجع النائي ماذا يقول؟ ترخيص في التطبيق على الحصة الخارجية، فإذا كان الحصة الخارجية مرخص فيها فكيف يكون منهي عنها؟ صلوا على محمد وآل محمد.